سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا. وهناك جزئية أريد أن أمليها وهي متعلقة بشعب الإيمان، وهذه الجزئية لطالما تخفى على كثير من إخواننا، وأنا أود وآمل أن تكون الأمور واضحة، وإن أشكل عليك شيء فرد علينا كلاما حتى نفهم القضية، لأن عدم استيعاب قضية الإيمان كما وردت عن سلفنا الصالح بيترتب عليه الوقوع في التكفير، يكفر الناس، أو الوقوع في الإرجاء يخرج العمل عن الإيمان. فهناك جزئيتان، الجزئية الأولى لابد أن نفرق بين الركن في العبادات والركن في الإيمان، لازم، والتفريق باعتبار ترك الركن، والتفريق باعتبار الركن في العبادات والركن في الإيمان، دي غير دي خالص، لأن العبادات بتبحث عند علماء الفقه، والإيمان وأركان بتبحث عند علماء العقائد. مش معنى أن احنا بنفرق بين علماء الفقه والعقائد، تم الإمام أحمد كان من أكبر علماء العقيدة ومن أكبر علماء الحديث ومن أكبر علماء الفقه ومن أكبر علماء المعاملات والتربية والأخلاق والسلوك، ولكن التفريق ده حتى تتضح العلوم الشرعية، يبقى عندي علم عقيدة، عندي علم أخلاق، علم فقه، عمل، علم عبادات، معاملات، وهكذا معي. فالتفريق ده بس لتتضح الأمور، يعني هو كان عند سلفنا الصالح كتب لها درس أبدا، يعني عند الصحابة ما فيش الكلام ده خالص، كله كان الأمور واضحة. فأنا عندي الركن أولا ابتداء هو داخل في ماهية الشيء، زي ما وضحنا، يبقى ركن الشيء داخل في ماهيته، يعني منه ما ينفك عنه. طيب هذا الركن تركه بيختلف من عبادة إلى إيمان، عندنا ركن في العبادات له حكم معين، ركن في الإيمان له حكم معين، ودي الأدلة دلت عليه. يعني احنا بنقولهم من أركان العبادات، من أركان العبادات الطواف حول البيت في الحج أو العمر، ركن. طيب ترك الرجل هذا الركن عبادته باطل، سواء تركه نسيانا أو تكاسلا أو متعمدا عبادته باطلة. ركن مثلا النية في الصيام، ما صام ما نوى الصيام ولكن فعلا امتنع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن عاوز يخس، ما في نيته التقرب إلى الله، بطلت عبادته، يبقى ترك ركن بطلت العبادة. مع يبقى الركن جزء من ماهية الشيء، كويس يا مشايخ كده. وطبعا المثال اللي احنا بنذكره مشهور أركان الصلاة، من القيام وقراءة الفاتحة والركوع والقيام من الركوع، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته. يبقى أركان العبادات من ترك ركنا متعمدا جاهلا ناسيا بطلت عبادته، كويس، الإجماع منعقد على ذلك، من ترك الركوع متعمدا أو ناسيا أو جاهلا بطلت عبادته، دي ما فيش فيها خلاف أبدا. طيب تعال بقى نشوف أركان الإيمان، أركان الإيمان اللي هي شعب الإيمان، اللي هي أجزاء الإيمان، اللي هي إيمان. كم شعب قلنا يا شيخ؟ شعب الإيمان كم؟ نعم؟ أيوة، ما هو ده الحديث. يبقى هنقول إحنا قلنا هنصطلح كده فهم بيننا 75 شعب. هذه الشعب من الإيمان، يعني مش خارج عن الإيه؟ عن الإيمان، من ماهية الإيمان. وده الفرق بين أهل السنة وبين المرجئة، المرجئة أخرجوا عمل الجوارح من الإيمان. يعني إحنا عندنا الصلاة شعبة ولا مش شعبة؟ من الإيمان، واخد بالك، وصلة الأرحام والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من شعب الإيمان، دي كلها إيه؟ شعب الإيمان، داخل الإيمان. العلماء قالوا إيه؟ أن عندنا من شعب الإيمان من لا يكفر تاركها بإجماع. إماطة الأذى عن الطريق، حد يقدر يقول واحد ماشي لقى شوكة في الطريق ما شالهاش كفر بذلك؟ أبدا، لم يخل بذلك أحد أبدا. يبقى عندي في شعب من شعب الإيمان لا يكفر من تركه، مع أنها إيه؟ شعبة من شعب الإيمان وركن من أركان الإيمان وجزء من أجزاء الإيمان وإيمان. معايا مشايخ؟ الجزئية واضحة ولا فيها إشكال؟ واضحة يا عادل؟ يا رجالة واضحة، الله يبارك فيكم. يبقى شعب الإيمان فرق بينها وبين شعب العبادات أو أركان العبادات باعتبار الترك وعدمه، باعتبار الترك وعدمه. طيب، العلماء قالوا كما ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام إن شعب الإيمان هذه منها ما هو أصل، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو إيه؟ مستحب. طيب، بنفرق بينها إزاي؟ باعتبار الدليل إيه؟ الشرع. الدليل الشرع قال ده أصل، خلاص. قال ده واجب، خلاص. قال ده مستحب، خلاص. أنا مالي دخل، أنا بأخذ الحكم بناء على الدليل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. يبقى على طول كده الصلاة أصبحت واجب من واجبات الإيمان، مع أنها إيه؟ ركن، مع أنها إيه؟ ركن. وتبركون العلماء قالوا طيب، أصل الإيمان اللي هو إيه؟ تصديق الأخبار والاستعداد لتنفيذ الأوامر، ده اسمه أصل الإيه؟ أصل الإيمان. يصدق كل الأخبار الواردة في الكتاب وفي السنة. سؤال: صدق بكل الأخبار ولم يصدق بنبي الله إلياس، حكمه يا دكتور عمرو؟ ها؟ كفر، مع أنه صدق بكل الأخبار. زي عندنا بالضبط أركان الإيمان الستة في حديث جبريل. السؤال هو بقى أركان الإيمان الستة في حديث جبريل من باب الأخبار أم من باب الأوامر؟ أخي فضل، السؤال تاني، أركان الإيمان في حديث جبريل أن تؤمن بالله إلى آخره، ديت من باب الأخبار التي يجب أن تصدق أم من باب الأوامر التي يجب أن تنفذ؟ تفضل. الأخبار. يبقى لازم أصدق بوجود الله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر كده. بقى تعافي اليوم الآخر، يبقى أنا بأصدق باليوم الآخر إجمالا، اللي هو الإيمان المجمل، اللي هو إيه؟ أن هناك يوم آخر في هذا الكون يحاسب ربنا فيه العباد، بس ده اسمه إيه؟ الحد الأدنى. تدخلنا في التفاصيل، قلت له بقى عذاب القبر وملك الموت ومنكر ونكير والصراط والكوثر والنهر والكلام ده كله، أصبح ده إيمان تفصيلي. يبقى هو آمن إيمان مجمل الأول، وبعد ذلك عرضنا عليه الإيمان التفصيلي، رفض بعض الإيمان التفصيلي، حكمه إيه يا شيخ؟ أحسنت، كافر. قال لك لا، أنا أؤمن باليوم الآخر بس لا أؤمن بالميزان. وفي فرق بين إن هو لا يؤمن بالميزان مطلقا، وفرق بأنه حرف الإيمان، حرف الميزان وقال لك ده كناية عن العدل، ما فيش ميزان، دي غير دية. يبقى أنكر الميزان بالكلية ده كافر. واضح يا مشايخ كده؟ فضل. مظبوط. لو إيه؟ لا، ليس عنده أصل الإيمان. أصل الإيمان فين بقى؟ ما فيش هنا أصل الإيمان خالص. معايا يا مشايخ كده؟ عشان أكمل بس الجزئية، أعيد تاني، عرفت الفرق بين ترك شعبة من شعب العبادات أو ركن من أركان العباد وترك ركن من أركان الإيمان، عرفت الفرق بينهم إيه؟ وضحت يا أحمد الزكريا؟ يبقى ترك ركن من أركان العبادة تبطل العبادة، ترك ركن من أركان الإيمان لا يبطل الإيمان بل يصح ما دل الرجل عنده إيه؟ إيمان. طيب، العلماء قالوا طيب، ما هي العبادات؟ أو بمعنى أدق، ما هي شعب الإيمان التي من ترك شعبة منها كفر وسقط عنه أصل الإيمان؟ السؤال واضح إزاي؟ عشان نحط قاعدة بقى، احنا قلنا أصل الإيمان عبارة عن إيه؟ تصدق الأخبار وسداد تنفيذ الأوامر. فاحنا عاوزين نحط ضابط، من خلال هذا الضابط نعرف من اللي هو عنده أصل الإيمان ومن ليس عنده أصل الإيمان. زي بالضبط كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قالوا: من يصدق؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. هنا لا يؤمن، هل معناها كافر؟ ما تنشوف زي بالضبط: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما تنشوف وتبركوا يا مشايخ. العلماء قالوا: إبا اكتب عندك كل عبادة، كل عبادة لا تجوز فيها القضاء ولا الإنابة ولا البدن، من تركها يكفر. حاضر. كل عبادة لا يجوز فيها القضاء ولا الإنابة اللي هي الوكالة، يعني الإنابة اللي هي الوكالة، ولا البدن، من تركها كفر. كتبت يا يوسف؟ أسمع منك يا ولد. الوكالة اللي هي الإنابة، لا ما هي القضاء، الإنابة هي الوكالة أو البدن. يبقى كل عبادة لا يجوز فيها القضاء ولا الإنابة ولا البدن، من تركها كفر. نشوف ونطبق الكلام ده. معنى كلمة القضاء أي أنه ما فعلها في وقتها المحدد فيأمر بقضائها بعد انقضاء وقتها، أدي معنى القضاء. معي مشايخ؟ معنى القضاء هو أن يأتي بالعبادة في وقتها الذي مضى، نقول إيه؟ قضى. ماشي. طب معنى الإنابة أو الوكالة أن ينيب غيره بأن يفعل بدلا منه العبادة. معنى البدل أن يترك العبادة ويأتي ببدل عنها. واضحة التلاتة ولا مش واضحة؟ القضاء والإنابة أو الوكالة والبدل. تعال نمسك كده شعبة من شعب الإيمان ونطبق عليها الشروط الثلاثة. نمسك مثلا التصديق بالملائكة، شعبة من شعب الإيمان، مظبوط؟ ما شعبة زي ركن بقى. ها معايا مشايخ؟ ايه يا خليل؟ التصديق، لا ماليش دعوه بالاصل دلوقتي، انا عاوز اطبق الشروط الثلاث التي امليتها عليكم في هذه الشعبه، ونجيب شعب كثيره ونطبق بحيث المساله تكون واضحه عندك. يبقى تصديق الايمان، التصديق بالملائكه، هل يجوز فيه الانابه ام لا يجوز؟ مع ضرب مثال. ايه معنى الانابه؟ الوكالة. ايه معنى الوكالة؟ يعني مثلا جيت قلت له ايه يا حاج جمال، انا موكلك تصدق بالملائكة بدلا مني، وانا مش هصدق به، الكلام ده ينفع؟ فاش خلص. واضح يا مشايخ كده؟ يبقى دي عبادة ها لا يجوز فيها الانابة ولا الوكالة، مظبوط يا ابراهيم؟ طيب هل يجوز فيها البدل؟ البدل يعني قلت يا اخوانا انا لن اصدق بالملائكة ولكم مني كل شهر 1000 جنيه، طب بلاش 1000 جنيه، هصوم كل شهر يومين بدلا من التصديق بالملائكة، ينفع؟ أحسنت. بعد ذلك القضاء بقى، الإشكال هنا في القضاء. القضاء أنا رجل مسلم، الشرع أمرني أن أصدق بالملائكة، صح؟ السؤال بقى هو ما هو الزمن الذي أوجب علي الشرع أن أصدق بالملائكة فيه؟ فضل. ماشي. البلوغ. ماشي خلاص. انا الواد اهو وصل 15 سنه، بلغت يا ابني بلغت. طيب احنا اوجبنا عليك تصدق بالملائكه، قال لك حاضر سيبونه يمين. يبقى ايه هو الزمن؟ ركزوا في الضوابط ديت. ما هو الزمن الذي امر الشارع فيه ان يصدق الادمي بالملائكه؟ الجواب حياته، صح؟ طول ما هو حي صدق بالملائكه. طيب حياته مضمونه؟ يعني نهايتها يعرفها؟ لا، يبقى يجب عليه أن يصدق. هب أنه مات، هل يجوز للإنسان أن يقضي الصدق عن أبيه في الملائكة؟ يقول يا رب أنا مصدق عن الملائكة عن نفسي ونيابة عن أبوي، قضاء لأبي، ينفع؟ واضحة يا حجمة؟ واضحة يا رجالة؟ واضحة يا شيخ؟ يبقى أنا عندي أول شيء تصديق الأخبار لا يجوز فيه القضاء ولا الإنابة ولا البدل، ويدخل فيها الوكالة. واضحة يا مشايخ الجزئية دي؟ مفهوم يا رجالة؟ طيب تعال نشوف الحج. الحج يجوز فيه القضاء؟ نعم. الحج أنا رحت حج وفسد حجي أقضيه من قبل. واحد هو بيحج واخد بالك ولبس مناسك الحج، وهو في عرفة كان في خيمة هو وزوجته، أتى زوجه بطل حجه، عليه الإيه؟ الإعادة من قابل، يبقى قضاء، مظبوط يا أخوانا كده؟ طيب هل يجوز فيه الإنابة أو الوكالة؟ نعم. حج عن أبيك، لبيك عن شبرمة، يبقى يجوز فيه الإيه؟ القضاء والإيه؟ يجوز فيه القضاء ويجوز فيه الإنابة والوكالة. هل يجوز فيه البدل؟ لا يجوز. يعني بدل ما حج خدوا مني 10,000 جنيه ومش رايح خالص، يبقى لا يجوز. يبقى أصبح الحج هذا ها يجوز فيه القضاء ويجوز فيه البدل، ولكن لا يجوز فيه ولا يجوز فيه البدل، ولكن يجوز فيه الإنابة. يبقى لا يكفر من تركه. واضح يا مشايخ؟ الصيام، الصيام يجوز فيه القضاء؟ يجوز يا صبحي؟ دليلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طب يجوز فيه الإنابة؟ أصدق لا عفوا، يجوز فيه القضاء؟ اللي هو يجوز، فمن كان منكم مريضا أو طيب يجوز فيه أن يصوم واحد بدلا من واحد؟ نعم، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. حديث عند البخاري، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بغض النظر بقى عن تفصيل العلماء، هل هو صيام رمضان أو الكفارة ليدعك من هذه المسألة، بس فعلا يجوز في الصيام الإيه؟ الإنابة أو الوكالة. طيب يجوز فيه البدل؟ لا يجوز. تفضل يا شيخ. أيوة نعم، ما ايه ضابط الإنابة والوكالة؟ ركز معايا بس، ضابط الإنابة والوكالة أن ينيب أحد غيره للقيام بما كان يجب عليه. فأنا أنبتك أن تقضي عني الدين من فلوسك، جائز مش في حال خالص. وأنا حي لا يجوز أبدا لورود النص. ركز بس معايا ماشي، لورود النص. أي نعم ووكالة، نعم معايا أخي الفضل، ها معايا مشايخ كده، واضحة دي يا مشايخ؟ واضحة ولا مش واضحة؟ تعال نشوف مسألة الصلاة، لا الزكاة، نعم والإنابة، أما البدل لا يجوز. نعم الإطعام بدل، بدل نعم لورود النص، جزاك الله خير. فمن كان منكم مريضا أو فعدته من أيام أخر وعلى الذين تكونوا فدية طعام مسكين، يجوز بدل الصيام الإطعام، جزاك الله خير. معايا مشايخ كده؟ طب تعال نشوف الزكاة، الزكاة عبادة، هل يجوز فيها القضاء؟ نعم، اللي هو بنسميها بلغة العامة كده الحساب بأثر رجعي. واحدة عندها حلي بلغ 100 جرام وبقى لها 10 سنين لم تخرج الزكاة، عليها أن تخرج الزكاة 10 سنوات، مع ان وقت الزكاة ايه؟ الحول، مضى الحول تقضي الزكاة. معايا مشايخ؟ طيب هل يجوز في الزكاة البدل؟ لا يجوز. طب الإنابة او الوكالة؟ نعم. في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله ليجمع الصدقات، فجاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منع ابن جميل وعمك العباس وخالد بن الوليد صدقة أموالي، يعني كل الناس أعطوني إلا الثلاثة دول، ابن جميل وعمك وخالد بن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. زي ما طلعش زكاة وناسي، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. أما العباس، أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه علي زكاته ومثلها؟ يبقى هنا يجوز فيها الايه؟ الإنابة. واما خالد فانكم تظلمون خالد، حبس اضراعه وامتعته في سبيل الله، هو كله في سبيل الله، تطلب منه زكاة ايه؟ يبقى اصبح هنا الزكاة يا مشايخ يجوز فيها ايه؟ ها الإنابة، مظبوط كده، والايه؟ والوكالة والقضاء. تفضل يا شيخ. نعم بيطلع إطعام، احنا قلنا بدل، بدل لا، لا يجوز، لا يجوز الا بعد الوفاة، الا بعد الوفاة. اي نعم بعد الوفاة. تعال نشوف بقى نطبق هذه القاعدة على الصلاة عشان تعرف لما وقع الخلاف بين العلماء في مسألة ترك الصلاة على القاعدة اللي احنا بنقولها. الصلاة هل يجوز فيها الإنابة؟ ها؟ لا تجوز أبدا، لا في الحياة ولا بعد الممات. مظبوط يا مشايخ؟ لا في الحياة ولا بعد الممات، يعني لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد في حياته، ولا يصلي أحد عن أحد بعد موته. يبقى لا يجوز فيها الإنابة مطلقا. واضحة كده؟ طيب البدل لا يجوز، بدل ما أصلي هدفع فلوس، بدل ما أصلي أروح حج كل سنة، وهكذا لا يجوز مطلقا. القضاء بقى هو ده الخلاف، هل يجوز للإنسان إذا خرج وقت الصلاة أن يقضيها؟ قولين لأهل العلم، الأمانة العلمية تلزمك، قولين إن كان فعلا الراجح والمعتمد بل الصواب لا تقضى، ولكن قولين الأئمة الأربعة على هذا القول. يبقى من هنا جاء الخلاف بين أهل العلم في ترك فريضة الصلاة، ده طبقا للقاعدة التي نؤصلها الآن. فمنهم من قال الصلاة إذا خرج وقتها وأخرها الإنسان متعمد حتى خرج وقتها يقضيها، وبناء طالما يجوز فيها القضاء يبقى من تركها لا يكفر. وبعض العلماء قال لك لا، ده المراد بالقضاء هنا أي قضاؤها بعد موت صاحبها أو بعد موت المكلف، ولا تجوز أن تقضى. يبقى يرجع إلى الأصل أن الصلاة من جملة العبادات التي من تركها وهي من شعب الإيمان يكفر. واستأنسوا لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. لحظة واحدة أكمل بس عشان ما ننساش الحديث. إيه يا شيخ؟ ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الحديث ده هنبصله من ناحيتين اتنين. الناحية الأولى أن لفظ الكفر جاء مصدر معرف بالألف واللام، فهو الكفر الأكبر. واضحة يا مشايخ؟ الكلام ده قلته كتير وبعيده تاني. لفظ الكفر جاء مصدر معرف بالألف واللام، لا يصرف إلا على الكفر الأكبر. وأما كفر منكر أو كافر أو كفر أو يكفر أو الكافر، كل ده يحتمل نوعي الكفر. معايا يا شيخ؟ واضحة يا أخوانا؟ واضحة يا شيخ؟ أأمل أن تكون واضحة، يعني لو أستطيع أن أشق قلبا وأكتبها فيه بماء الذهب والله ما ترددت، لأن دي أخطر شيء. بين الرجل وبين الكفر، يبقى كفر أكبر. العلماء قالوا طيب ترك الصلاة، ترك مصدر الصلاة معرف بالألف واللام، هل الألف واللام هنا للاستغراق أم لصلاة واحدة؟ منهم من قال وهو الصواب أن المعني بترك الصلاة هنا أي كل الصلاة، أي لم يصلي قط. يبقى الألف واللام للاستغراق، الصلاة ما صلاش خالص يبقى كافر. أما من صلى وترك فهو خلاف بين أهل العلم. نعم. وبناء على ذلك ركز معايا قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، حديث عبادة بن الصمد، خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليل، فمن حافظ عليهن وأتى بهن كانت له نورا وبرهانا. كويس. ومن لم يحافظ عليهن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. الحديث ده استدل به العلامة الألباني على عدم كفر تارك الصلاة، والاستدلال منه مخدوش. وجه الخدش فين؟ من حافظ عليهن، وأما من ضيع البعض هو ده اللي تحت المشيئة. يبقى صلى البعض وضيع البعض، هو اللي ده تحت المشيئة. أما من ترك الصلاة بالكلية فهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وعليه لا منافاة ولا معارضة بين هذا الحديث وهذا الحديث. واضحة يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة الكلام ده؟ فضلا الله يجزاكم بالخير. ممكن نعتذر عن درس غسط اللهفان ونكمل القضية دي، أأمل أن تستوعبوها. يبقى أنا عندي القاعدة العامة اللي احنا خدناها اللي هي كل عبادة لا يجوز فيها القضاء ولا الإناب ولا البدل من تركها يكفر، دي القاعدة اللي احنا خدناها وطبقناها على عدة أمثلة. جينا في مسألة الصلاة، الخلاف فين؟ في مسألة ايه؟ القضاء. هل الصلاة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها متعمد يقضيها أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. طيب الأمر الثاني بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قلنا الكفر هنا ما فيش نزاع بين أهل العلم اللي هو الكفر إنه الأكبر. ليه؟ احفظه بقى، لأنه جاء مصدر معرف بالألف واللام.
ترك الصلاة
لا، بس أنا عاوزك بس نفهم كلمة الكفر دي أخطر شيء عندنا. إذا جاء لفظ الكفر معرف بالألف واللام ومصدر يبقى معنا كفر الإيه؟ الأكبر. أما جاء فعل مضارع أو أمر أو جاء مصدر منكر أو جاء اسم الفاعل معرف أو منكر، كل ده يحتمل إيه؟ نوعي الكفر.
مصدر
نعم؟ مصدر معرف بالألف واللام. مصدر منكر كفر. ما هو عندنا لغة العرب الكلمة إما أن تكون مصدر وإما أن تكون فعل، صح؟ وإما أن تكون إيه؟ علم. مظبوط يا أخواننا كده؟ يعني مثلا أقول لك إيه؟ فلان صلى، صلى فعل، واخد بالك؟ مصدره إيه؟ الصلاة. كفر فعل، مصدره إيه؟ الكفر. أشرك فعل، مصدره الشرك. ماشي، أكل فعل مصدره الأكل. في لغة العرب فيها مصادر، معي، لأن عشان كده بقول إيه؟ المصادر يشتق منها الإيه؟ الأفعال. معايا يا مشايخ؟ فالعلماء إيه؟ وده كلام شيخ الإسلام، باستقراء نصوص الشرع وجد إن الكفر إذا جاء مصدرا معرفا بالألف واللام لا يحتمل إلا الكفر إنه الأكبر. جاء مصدر منكر زي إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله أن يدعي الرجل لغير أبيه وهو يعلم. كفر بالله مصدر بس ما جاش معرف، جه نكر، عشان كده العلماء قالوا كفر أصغر. طيب يأتي فعل من أتى امرأة في ضبورها أو وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر فعل ولكنه كفر أصغر. طيب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، اسم فاعل معرف بالألف واللام يحتمل نوعي الكفر. مظبوط يا مشايخ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر مصدر ولا مش مصدر؟ معرف ولا منكر؟ منكر، يبقى يحتمل الأمرين. طيب طالما الكفر جه يحتمل الأمرين، أي أمرين؟ أبو عبد الله الأصغر والأكبر. طب أعرف فين أيهما؟ من السياق، من سياق الآية أو من إجماع العلماء. اتفهمت يا مشاهد الجزئية دي؟ ها أعيدها تاني يا رجالة، قضايا الإيمان لابد أن تكون واضحة، أن تكون واضحة لديك. فضل شيء قل اللي عندك الله يخبرك، لا تخبئ شيء. نعم
شيخ الاسلام
الثانيه
يرى ان الناس
نعم مصبوط. ليه؟ لا لا ركز معي، ركز معي، ركز معي. هو الاشكال عندك اللي انا بلاحظه كتير في اسئلتك ان انت بتحاول تعمم القواعد ولو كانت على خلاف النص، وده غلط. القاعده عممها ولكن اذا جاءت القاعده مصادمه للنص ها لا يجوز. يبقى انا اقول الاصل، ركز معايا، عدم قضاء الصلاه الفائته الا ما دل الدليل عليه اللي هو النوم والنسيان. عشان كده العلماء تنازعوا في ايه؟ في مساله النزاع فيها يترتب عليه عمل. رجل نام عن الصلاه حتى خرج وقتها ثم صلى، هل نسميها قضاء ام اداء؟ معايا يا شيخ؟ العلماء قالوا بالنظر الى الواقع قضاء. ليه؟ الرجل ما صلاش الظهر للساعة 5 أو الساعة 4 والظهر وقته حتى 3، يبقى هنا قضاء بالواقع. وبالنظر إلى النصوص أداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قرأ وأقم الصلاة لذكري. لأن عندنا فعل العبادة باعتبار الزمن إما أن تكون أداء وإما أن تكون قضاء وإما أن تكون إعادة. لحظة واحدة، واضح يا شيخ كده؟ يبقى هنا شيخ الإسلام لما قال يجوز القضاء، لا ده يجوز القضاء لورود النص، لورود. وإلا شيخ الإسلام من أشد الأئمة نقرانا على من قال بوجوب قضاء الصلاة لمن تركها عمدا أو تكاسلا، قال بالمنع. وكلام شيخ كلام تلميذه البار ابن القيم في كتاب الصلاة أوضح من أن يوضح، بل قالوا بالبطلان. فضل يا شيخ. أين العذر؟ أين العذر في 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 الصيام؟ ما الدليل؟ كويس. وفي الصلاة؟ أحسنت. ماذا تريد من هذين الأمرين بقى؟ ما هو فيها قضاء مش على الإطلاق. ما هو لو القضاء على الإطلاق كان بقى سهلة. لا، المراد بالقضاء أي قضى العبادة في غير وقتها بغير نص بالضبط. عشان كده العلماء لما جم يعرفوا القضاء، القضاء أن يأتي بالعبادة في غير وقتها المحدد بدون إذن من الشرعي، ده يعتبر القضاء وهذا لا يجوز. أما لو أذن الشرع من قال بأنها قضاء أو أداء خلاف اصطلاحي ملوش علاقة بالحكم خالص. ها؟ وإيه؟ خلاص ماشي. لا، ما قلت لك قولين لأهل العلم، منهم من قال قضاء باعتبار الظاهر. لأن إيه معنى أداء العبادة؟ ما احنا قلنا العبادة باعتبار الوقت إما أداء وإما قضاء وإما إيه إعادة. إيه معنى الأداء؟ التعريف أن يأتي العبد بالعبادة في الوقت المحدد لها بإذن من الشرع. معي؟ يبقى أنا بصلي الفجر وقته من الفجر الصادق حتى غروب الشمس، يبقى أديت الصلاة في هذا الوقت في أي جزء منهم أنا أديت بالعبادة أداء وليس قضاء. طب إيه معنى إعادة؟ إيه معنى إعادة؟ أن يأتي بالعبادة في وقتها المحدد مرة ثانية لبطلان الأولى أو رغبة في ثواب زيادة. هذه معنى الإعادة. يبقى هو بيصلي الظهر كويس، وبعد أن فرغ من الصلاة ها تذكر أنه لم يتوضأ، يبقى بطلت صلاته، يبقى صلاها مرة تانية. المرة التانية هنسميها قضاء ولا إعادة؟ إعادة، لأنها فين؟ في الوقت. طب خرج الوقت هنسميها إيه؟ قضاء. ماشي يا أخي الفرق. لحظة واحدة بس، شوف أخوك.
القضاء بإذن الشرع
ما يخصناش، أنا لي إذن الشرع مظبوط بإذن الشرع كويس، لكن أنا بقول إيه قضى العبادة بدون إذن من الشرع، هو ده اللي مقصوده في القاعدة. الشرع لم يأذن في قضاء العبادة، تقضيها أنت لي. معايا أخي الفضل؟ مظبوط. أحسنت. كويس. ما أنا قلت لك بقى هو. الله يجزاك بالخير، ركز معايا بس. تسمية العلماء للشيء اللي هي لمشحة في الاصطلاح، إمتى نقف أمام التسمية؟ لو ترتب على التسمية أو الاختلاف في التسمية حكم شرعي نقف. يبقى أنت بتقول إيه الراجل ده أخوك ده نام عن الصلاة وصلى الظهر بعد العشاء، أنت بتقول قضاء، أنا بقول لا أداء. هل اختلاف أنا وأنت في التسمية يؤثر على صحة صلاته وقبولها؟ أبدا. يبقى أنا مشحة في الاصطلاح، ما نقفش قبلها خالص. خد بالك من دي كويس. معايا يا شيخ؟ عاوز تقول يا صبحي؟
من نام عن صلاته
لا، من نام متعمد لا. لا لا لا، من نام متعمد لا، هو سعى في النوم لا، لا يجوز.
العلماء الذين خرجوا قضاء الصلاة في العيد، ولم يخرجوا قضاء الصلاة في العيد،
استندوا في الاستدلال على الصواب؟
لا، لم يستدلوا بهذا الحديث. ما انا اقول هنا بيسال عن ايه؟ من قال من اهل العلم بوجوب قضاء الصلاة التي تركها المسلم عمدا أو تكاسلا تجاوزا، يعني ما مستندهم في الحديث؟ هل قياسا على من نام عن صلاة أو نسيها الحديث؟ لا، لأن عندنا لا قياس في أصل العبادة. العلماء استندوا على إيه؟ قالوا، وهذه قولهم يعني، قالوا أن الله عز وجل لما أذن بدخول الوقت انشغلت ذمة المكلف، ذمته انشغلت، ولا تبرأ ذمته إلا بقضاء أو بأداء من شغلت به ذمته بغض النظر عن من الوقت الذي يقضيه فيه. ده مستنده تاني. يعني أنا مثلا أنا جالس هون وذنت العشاء، ذمتي انشغلت ولا ما انشغلتش؟ طب قبل الأذان ذمتي انشغلت بالعشاء أم لم تنشغل؟ تاني تنوع. الساعة كم دلوقتي؟ 6:30. يبقى على العشاء قد ايه؟ ها؟ 10 دقائق حتى تؤذن العشاء. أنا كمسلم في هذا اليوم يوم الأربعاء ذمتي إلى الآن لم تنشغل بصلاة العشاء. ما أذنتش؟ تشغلني بحاجة الله لم يشغلني بها؟ مش من حقك. متى تنشغل ذمتي؟ ها؟ بعد دخول الوقت وأنا مكلف وعاقل. العلماء قالوا إيه بقى يا يوسف؟ قالوا ولن تبرأ ذمة من انشغلت إلا بعد أن يؤدي من شغلت به ذمته، لازم بغض النظر متى يؤديها. ده مستندهم فين؟ لا كده هبدأ من ورا شوية، هبدأ من ورا شوية. هو حقيقة الأمر ومحدش يزعل، عاوزين ندرس أصول فقه لازم، بس ما أدري أجيب وقت منين بالنسبة لكم أنتم، أما أنا فاضي. كلام واضح إزاي؟ أنا يوم الأربعاء من ساعة الفجر يا شيخ أحمد لحد فجر يوم الخميس متسجل عندي في الأجندة كده شمرة خلفون، ولا عاوز منكم أكل ولا شرب، هحسبكم على النص كافيه. لازم لا لحظة واحدة يوسف، دي مشكلة كبيرة جدا، كلامك ده مشكلة كبيرة. لازم ندرس أصول فقه لازم، لأن كثير من إخواننا يبدأ يسألك عن دليل في مسألة أنا عن نفسي بقوم ساكت مش عارف ليه، لأن دي من البداهيات ومن الأصوليات. عشان كده فكروا واستقروا على أمر وقولوا يا عادل تعالى درس أصول فقه يوم الأربع بعد أذان الفجر، أنا خدام وهجيب أكل معايا بعد العشاء، أنا خدام. لكن لازم ندرس أصول فقه وبسرعة. بص آخر فضل، مستند العلماء فيما قالوه الإجماع منعقد على أن ذمم المكلف تنشغل بالأحكام التي أمر الله بها بشروطها وبأوقاتها. ذمته انشغلت خلاص، لابد أن يأتي بمن شغل به ذمته في الوقت المحدد. زي بالضبط كده أنا رجل مسلم مكلف، واخد بالك، وعلى وجه الأرض عايش مكلف، مجرد أنني كلفت انشغلت ذمتي بالحج. بالحج لما جه دخل وقع علي وقت الحج، طب ما رحتش تحج ليه؟ لا أستطيع. يبقى عاوزين نفرق بين انشغلت الذمة ولكن شروط التكليف فقدت عنه، بس ذمته انشغلت، وعشان كده بنقول إذ مات الورثة يحجون عنه. طيب أنا ذمتي انشغلت بالزكاة، بلغ مالي النصاب معايا أخي الفضل، وبعد الحول الهجري، يعني الحول الهجري خلص في مثلا في 29 من شهر الله المحرم، صبح بقى 1 صفر سأخرج الزكاة، أتتني المنية، يبقى أصبح هذا المال وجب فيه الزكاة ولابد أن تبرأ ذمتي بفعل الورثة، ووجب الزكاة في المال قبل أن يقسم. واضحة كده؟ يبقى هنا الذمة انشغلت لابد أن تؤدي من شغلت به. واضحة يا أخي الفضل؟ فالعلماء قالوا الرجل ذمته انشغلت بصلاة الفجر لازم يؤديه، طب الوقت راح لازم يؤديه، طب يزم يؤديه. ده كلام العلماء. جه ابن حزم وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رد عليهم بردين اتنين. الرد الأولاني ما أنت لازم لما تيجي ترد على عالم تفند قوله. قالوا نعم لا بد أن تبرأ ذمته، ولن تبرأ ذمته إلا بما أن يؤدي من شغلت به ذمته، ولكن الشرع أمره أن يؤدي من شغلت به ذمته في وقت محدد. هو ده الإشكال كله في وقت محدد. وقال وابن حزم بقى، طبعا ابن حزم رحمة الله عليه معروف أي إنسان يخلفه لا يسلم منه، قال نقول، ده كلام ابن حزم، لمن أجاز قضاء الصلاة بعد خروج وقتها متعمد ليس بينهم من السن، هل يجوز أن تصلى الصلاة قبل أن يدخل وقتها؟ الظهر ينفع؟ رد علي. الفجر ينفع؟ المغرب ينفع؟ العشاء ينفع؟ والعصر ينفع، ولكن عند الايه الصفر مظبوط، ولكن انا بتكلم عن ثلاث اوقات اللي هي الفجر والظهر والمغرب، لا يجوز البتة ان تصلى قبل وقته. ده كلام ابن حزم وده الصواب. قال ابن حزم فكيف حرمتم عليه الصلاة وحكمتم ببطلانها قبل دخول وقتها وأجزتموها بعد خروج وقتها ولا فرق، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. واضح يا أخي الفضل؟ يبقى هنا الشارع جعل كل صلاة وقت بداية ونهاية، كما أننا لا نجيز الصلاة قبل دخول الوقت قياسا عليه لا نجيز الصلاة بعد خروج الوقت ولا فرق بين الأمرين. وضحت يا شيخ مسألة براءة الذمة والأشياء دي يا أخوانا؟ ده كل مباحث تدرس في علم الأصول الفقهي تحت باب أدلة الأحكام الشرعية. تفضل يا أخي. فضل لا مرجوح وإن قال به الأئمة الأربعة، ولكن انظر إلى ضعف القول من أقواله. قالوا إيه؟ طيب خليكم معايا وركزوا معلش، ده مسألة مسائل مهمة. قالوا إيه؟ هو الأئمة الأربعة على وجوب القضاء، مش واحد، الأئمة الأربعة. والكلام ده يا أخوان اللي من أراد منكم أن يستفصل فيه ويتبحر هو كتاب واحد وما تدورش على غيره، نصيحة من أخيك، كتاب الصلاة للإمام ابن القيم وحكم تاركها، فيه ما يكفيك إن شاء الله، بس استوعب اللي فيه. نرجع ونقول ونتكلم فيه معلش ها؟ الأئمة الأربعة قالوا إيه بقى؟ خليك معايا يا شيخ. قالوا طيب لو أنه ترك صلاة يوم خمس صلوات، قال يصلي بعد العشاء، طب ترك يومين بعد العشاء، طب ثلاثة بعد العشاء، اتفقت كلمتهم على من ترك ثلاثة أيام يقضي، أكثر من الثلاثة وقع الخلاف لما اختلفتم. وبناء على ذلك بنوجه لهم سؤال، رجل ترك الصلاة لمدة سنة كاملة وأراد أن يتوب ماذا يصنع؟ الأئمة الأربعة قالوا التوبة والاستغفار ولم يلزموه بالقضاء. لما؟ قالوا للمشق، هذا كلامهم، واخد بالك أنت إزاي؟ ويبقى أكثر من ثلاث أيام اختلفوا يقضي أم لا يقضي، فلو أن القضاء مستقر وثابت بدليل ما اختلفوا في إيه؟ كم من الصلاة يقضيها أو لا يقضيها. واضح يا مشايخ؟ يبقى الشاهد من ذلك ان الصلاة لا تقضى، من تركها عمدا او بمعنى ادق من تركها من غير نسيان ولا نوم. ولعلكم تذكرون قصة العبد الصالح أنيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي هو خالد بن سفيان الكلابي يجمع لقاتلنا اذهب واقتله. الشاهد ان أنيس يقول فلما وصلت اليه وعرفته خشيت ان يفوتني فمشيت نحوه وصليت الفريضه وانا اسير نحوه اومئ بالركوع والسجود. وطبعا ممكن يكون ماشي في غير اتجاه القبله، يعني هو مثلا القبله هنا اهو وخالد بن سفيان ماشي كده، فأنيس مش وراه، يبقى اصبح أنيس القبلة عن يساري ومع ذلك يصلي يوم بالركوع والسجود. استدلال إيه؟ لو لم يكن الصحابة يعلمون أن الصلاة لا تقضى بعد وقتها ما فعل خالد هذا الكلام، ما فعل أنيس هذا الكلام، ولكن علم أن الصلاة لا تقضى فمن أجل هذا صلاها وترك كثيرا من الأركان لأن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على بقية شرائط وأركان الصلاة. اتفهمت يا مشايخ؟ طبعا ديت مسائل أرجو أن لا يضيق صدر أحدكم إذا تركنا الدراسة النظامية التي نسير عليها وتعرضنا لهذه المسائل لأنها مسائل مهمة. وساعات بتأتيني أسئلة بأشعر منها إن في فعلا في حاجة مسة لبيان مثل هذه القضايا على قدر استطاعتنا، فإن أصبنا فلله الحمد والمنة، وإن كانت الثانية فنلتمس من إخواننا النصيحة. فضل يا شيخ، فضل يا أخي، كويس. لأن شارة الذنب، ما هو الإشكال في بقى إن ابن حزم وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم قيدوا انشغال الذمة بوقت محدد لكي تبرئ الذمة. قال لك الشرع المطهر قال لك ذمتك مشغولة بصلاة الظهر من الساعة 12 للساعة 3، لك أن تؤديها، ما أديتها في الوقت ذمتك ما زالت مشغولة وتحاسب على هذه الصلاة، ولكن لا يقبل منك القضاء. هو الإشكال في الجزئية دي بس، هل يا ترى ينفع تبرأ الذمة بأداء العبادة بعد خروج وقتها؟ قالوا لا. طب ازاي لا لازم تبرأ ذمتك؟ قال لك لا، خلاص ذمتك تبرأ في مسألة معينة بالضبط، زي مسألة عبادات معينة. يعني واحد مثلا فاتته صلاة الجمعة، كيف تبرأ ذمته من صلاة الجمعة التي فاتته؟ ظهر، يبقى بدل مش جمعة. ليه؟ لأن فريضة الجمعة وقتها محدد وكيفيتها محددة، لا تبرأ الذمة إلا بإتيانها في وقتها وكيفيتها. يعني مثلا هل يجوز في المسجد ده صلينا الجمعة معايا حاج جمال، وبعد ما خلصت والإمام انصرف جه 50 راجل كانوا في مشكلة بيحلوها في البلد وجوهم لقونا خرجنا، هل يجوز أن يصعد أحدهم المنبر ويصلي جمعة ثانية؟ أحسنت، يبقى هنا الذمة برئت بإيه؟ لا تبرأ إلا بكيفية معلومة وفي وقت محدد. واضح يا مشايخ؟ كيف تسكت على من يعظم سيد قطب أو يقول إنني أحبه إلى غير ذلك، وكيف تسكت عن الإخوان؟ فين دورك؟ ولا هي مسألة كنت توزع عليك كذلك؟ حينما يأتيك رسالة المعيار لعلم الغزال وتسمع واحد بيقول أستاذي وشيخي محمد الغزال، قل له تعال أيها الجاهل، تعال شوف شيخك هو، وهذا تراثه الثقافي من أسوأ التراث. وما ابتليت الأمة في عصرنا الحاضر برجل أسوأ على الدين وأضر من محمد الغزال، دي مسألة معروفة يا أخوان. ما ترك من نقيصة إلا ووصمها وصم بها كل المستقيمين على شرع الله، وما ترك من حديث من الغيبات إلا أنكره وينكره بألفاظ قبيحة فجة خلفا للمعتزلة وغيره من أهل البدع. يبقى لما جيب لك حاجة زي كده، طب موقفك إيه؟ إيه اللي تعمله؟ ولا ما زال حب الرجل معشعش في قلبك؟ يبقى هنا أصبح مش دين، ده أصبح اتباع الهوى، ونعيدك بالله من اتباع الهوى. فضل شاء ها؟ أخونا بيسأل هو اللي مات ودفن في المدينة؟ طب ما ابن سلول في المدينة دفن؟ أنا لا أعلم، واخد بالك، أنا لا أعلم، عبد الله بن سلول دفن في المدينة مظبوط ولا مش مدفونش في المدينة؟ بغض النظر، الله يكرمك هذا لعنه. وخد بالكم بالمناسبة، عاوزين نفرق بين أمرين يا إخوان. نعم، الله يكرمك، دوك أبو حامد الغزالي توفي سنة 505 من الهجرة، هذا محمد الغزالي السقاء موجه اللغة العربية، ده غير ده خالص. وهنا عاوزين نفرق بين حاجتين، وفرق بين تراث علمي خلفه رجل وبين الكلام في رجل. احنا بنحضره بعلو الصوت مما خلفه سيد قطب وحسن البنا ومحمد الغزالي وعباس محمود العقاد وغيرهم من المبتدع، احضر هؤلاء تراثهم. طب الراجل مات، والله يا اخي الفضل لعله قبل موته تاب، يسعدنا ما يزعجناش، لأنه إذا دخل الجنة لن يضيق علينا، فما تقلناش خلص أبدا. أما أنا بتكلم على إيه؟ على التراث العلمي الذي خلفه، ده بنحضر منه غاية التحضير. فسيأتيك إن شاء الله هذه الرسالة وساعتها هنشوف. عاوز تقول حاجة يا ولدي؟ نعم، اسأل أخونا عن الخط الذي يرسل يعني اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز أفتوا بالجواز وليس لنا أن نخرج عن فتوى. إذا اعتقد رجل كفر تارك الصلاة وجاء وتقدم لابنته وعقد عليها بضغط الأهل على الوالد، هل العقد صحيح أم لا وما العمل؟ لا، رجل كده غلطان، الله عز وجل سيحاسبك على معتقدك. فالذي نراه أن العقد باطل لأنك عقدت نكاح ابنتك على كافر تعتقد أنت بكفره، فكيف يكون العقد صحيحا؟ مع أخوانا في هنا سؤال أجلته للآخر وما كنت أتكلم عنه إلا أن من سأله أو سألته قالت أستحلفك بالله أن تتحدث عن حق الزوجة على زوجها وفتنة الإنترنت وما يحدث فيها. حقيقة الأمر القضية دي قضية خطيرة، ومش ده أول سؤال يجيني، ده كثير. وكم من امرأة اتصلت بزوجتي وأخبرتها أكثر من واحد، يعني لا أبالغ تجاوزنا 100. دخلت على زوجي على غفلة منه أو فتحت هاتفه المحمول دون علمه أو حاسوبه الآلي بدون علمه فوجدت مواقع إباحية كثير جدا للأسف. وطبعا يترتب على ذلك شر لا يعلمه إلا الله، وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي، ويتعرف على فتاة من خلال موقعها أو صفحتها في التواصل الاجتماعي. الذي نعتقده أن نقول لكل أخ اتق الله ربك، فأنت أخذت هذه المرأة واستحللت ما حرمه الله عليك قبل بكلمة الله وأصدقتها، فاتق الله فيها والتزم بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى، ودي من الآيات التي يجب أن تستوقفك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فبدأ ربنا بحق الزوجة على زوجها، ولهن مثل الذي عليهن، وما قدم الله شيئا إلا لعظمه وعلو شأنه ورفعة منزلته. فكون أنك تشاهد مواقع إباحية وأنت تدعي، مش هنقول بقى الاستقامة، لا، تدعي الإسلام، أين دعاؤك وأين صحة دعواتك؟ علشان كده والله ما ابتليت أمتنا في أخلاقها ببلاء أعظم من المواقع الإباحية، لأن على طول تنظر ستزهد في زوجك، بل لا يعلم إلا الله ما يقع في قلبك. فنقول لهؤلاء الرجال اتقوا الله ربكم في نسائكم. والقضية في منتهى البساطة، قال الله عز وجل في التنزيل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، واعلم رحمك الله إذا قصرت سيحاسبك ربك، أهملت في حق زوجك، ظلمتها، تعديت الحدود، سيحاسبك ربك. لذلك لما قال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذئر النساء على الرجال، ذئر أي تمردوا، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن. ففي اليوم الثاني طاف كثير من النساء على بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء يشكون من ضرب أزواجهن، ألا أولئك ليسوا بخياركم، ألا أولئك ليسوا بخياركم. فالشرع المطهر حدد حقوق وواجبات، لا يجوز لك شرعا أن تطلب ما لك عند زوجك إلا بعد أن تعطيها ما عليك. الدليل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ونهيب بكل أخ ضحك عليه شيطان ووسوست له نفسه الخبيثة وشاهد المواقع الإباحية وشاهد ما حرم الله أن يتقي الله ربه ويقلع عن المعصية ويتوب إلى الله. والذي أعتقده ونسأل الله أن يعصمنا من كل زلل، أن المرأة إذا رأت من زوجها هذا الذي نراه أن تحسن عشرته وأن توصيه بتقوى الله وتنصح، وإياها أن تتأبى عن الفراش، إياها، ونهمس في أذن كل امرأة فتشي عن نفسك، لعل ما فعل الزوج بسبب تقصيرك في بعض أموره الخاصة، هذا وارد. ولنعلم جميعا معشر المسلمين رجالا ونساء أن المواقع الإباحية خصصت وصوبت خصيصا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. معي أخي فضل، حاضر. ليه؟ لأن إحنا أمة أصحاب أخلاق وأصحاب مثل وقيم، ولا نحيد عن قيمنا ومثلنا طرفة عين. فأراد اليهود سود الله وجوههم في الدنيا وغيرهم من الإعلاميين الضالين أن يمزقوا الأخلاق والقيم عند الأمة عن طريق هذه الأمور. يبقى لا يليق بعاقل أن يعلم أن المواقع الإباحية تعمدت أن تفسد عليك حياتك وتدخل عليه. واعلموا رحمكم الله أن المواقع الإباحية والدخول عليها لا يأتي إلا بعد سلمة، وهي النظر إلى ما حرم الله أو الاستماع تحت مسمى الأفلام والتمثيليات. علشان كده تسمح في بيتك بتلفزيون؟ لا، يعني عذرا أستبيحك وما تزعلش مني، هذا نوع من أنواع الدياثة، لأن الدياثة أنواع، وبرضو محدش يزعل، الدياثة أنواع، أعظمها أن يقر الرجل الخبث على زوجه، وأدناها أن يسمح لزوجه بالتبذل. يعني كيف يليق أن تطلب زوجة تنظر لرجل وهو يقبل امرأة؟ إزاي؟ وكيف تسمح أنت لنفسك أن تنظر إلى امرأة ما سطرت من بدنها إلا العورة المغلظة؟ فين؟ أين حياؤك؟ أين غيرتك؟ عشان كده لما تيجي تجوز ابنك ولا بنت ما تقولش بقى ده اللي هو بتاع اللي بيعمل الشاشة ده اسمه إيه؟ ها؟ ها؟ الرسيفر، آه، وشاشة، وتكتب بقى في القايمة والكلام ده. لا، أنا عن نفسي أنا إن وقف الأمر على الطلاق لا أتردد، والله لا أتردد. يعني واحد بيستفتني من يومين قال لي زوجتي مصرة على الأفلام، قلت له طلقها، قلت له لو أنا لا أتردد لحظة واحدة، ضمار. يعني أنا بقول لك كده، أنتوا عارفين يا أخوانا كان أيام زمان، وأخوانا اللي هم شارفوا الستين يعرفوا الكلام ده كويس، أيام زمان كان الواحد يروح يخطب الواحدة، يعني لو شافها كده يبقى أصبح بقى إيه كده عذرا في اللفظ قلة أدب، ده راح شفت الفضيحة. كان ده كان عندنا في الستينيات، ويأخذ زوجه، خد بالك، لا ترى إلا زوجها ولا يرى إلا امرأته، ما سمعنا عن فاحشة قط. خلاص هو فكر إن كل النساء زيها، وهي فكرت إن كل الرجال إيه زيها، خلاص وانتهى الأمر وخلصت على كده، ويخلفوا وعايشين في منتهى السعادة. حصل شيء من الخلافات مش موافقه، وكان وده قليل نظر. عشان كده أذكر في بلدنا في الستينيات ما انساهاش، سنة 64 امرأة طلقت، يا الله على اللي حصل في البلد، يعني اتقلبت، الحق فلانة طلقت، لا ايه كلام، ليه؟ ما هو دي الحقيقة، خلاص ما تعرف إلا زوجها، وما يعرف زوجها إلا هي، وانتهى الأمر على ذلك. فلما حصل الانفتاح خلاص الفيسبوك والصور والكلام، انتبه إخوانا، دي دياثة تسمح لزوجك أن تشاهد ما حرم الله أو تسمع لما حرم الله ستحاسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهن: عبد أبق من سيده، لا تسأل عنهن يعني لا تسأل عما ينزل عليهن من العذاب. عبد أبق عن سيده، والرجلة من النساء، وامرأة غاب عنها زوجها فتبرجت من بعده، لا تسأل عما ينزل عليهن من العذاب. وامرأة غاب عنها زوجها فتبرجت، تبرجت يعني خرجت، راحت بقى عند ده وعند ده، الرجل غايب مشت. رجائي الله عز وجل، والكلام ده بقى لنا معشر الرجال، الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للأمة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لحظة شكرا حضر. ماشي، أنا هنسأل عن نسواني وعن بناتي، طالما في عصمتي أي بنت تمشي غلط أنا مسؤول، أي زوجة تمشي غلط أنا مسؤول، واخد بالك؟ طيب ابنتي تزوجت خلاص، انتقلت عصمتها إلى رجل آخر سيسأل عنه. طيب زوجتي أو زوجاتي طلقت واحدة منهن، خلاص مش مسؤول، لكن في عصمتك أنت مسؤول عنه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما قال هذا الكلام إلا بعد أن نزل القرآن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات بالغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. زي بالضبط كده رئيس الوحدة المحلية قال للعمدة خد بالك الصلاحيات معك، هي معك كيت وكيت 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 وكيت، إن جيت البلد لقيت واحد بيبيع سجاير الويل لك، إزاي هتحسن؟ ما أنت معك صلاحية، خش الدكان وفتش، وجد صدر البضاعة واعمل له غرامة، أنا بوكلك، أنا الرئيس بوكلك. فلما أعطاه المقومات حاسبه على التقصير، كذلك أعطانا ربنا المقومات فسيحاسبنا على تقصير نساءنا وبناتنا. واضحة يا مشايخ؟ تاني بحضره بنتك أو ابنك راح خطب واحدة وقالت لازم تجيبوا لي شاشة عرض وريسيفر وكلام من ده، لا يا ابني ما تلزمناش. كلام واضح ازاي يا شيخ احمد؟ الله يجزاك بالخير، والله في منتهى الخطوره. انا بقول من واقع اليم مرير نعيشه، ولا اريد ان ازعجك بما يحدث لنا، لا اريد، وان اضطررنا نتكلم. كم من امراه من خلال هذه الامور عملت علاقة غير شرعية وأنجبت من غير زوجها وهي على ذمة زوجها. السؤال انطلع عليه أكثر من مرة، كان من جوابي لا أعلم، اسألي غيري. أنجبت من غير زوجها وهي على ذمته، ما الذي حملها على ذلك؟ الفيسبوك والتواصل الاجتماعي والمواقع الإباحية. يبقى نتقي الله ربنا، وكذلك برضو الهواتف، الهواتف راقب أولادك وبناتك بالذات، وانظر إلى صفحات التواصل الاجتماعي، وضع صورتها ولا وضع صورته ولا ماذا. نحن في خطر عظيم، ولابد أن ننبه ونحذر في غاية التحذير، ومعظم النار من مستصغر الشرر. مظبوط يا مشايخ؟ أرجو من الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشد وصدق.